الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا واهدنا واهدنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علما، ونرى المسح على الكفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر، والحج والجهاد الماضيان مع اولي الامر من المسلمين بدهم وفاجرهم الى قيام الساعه لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بفض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا أن مما نتقرب به لله عز وجل محبة أهل الإسلام، وأنه ينبغي بالعبد أن يزيد في محبته للعبد بمقدار ما عنده من التقوى والعدالة والأمانة، وكذلك نكره أفعال أهل المعاصي ونبغضها. قال المؤلف رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
في الدرس الماضي يعني أرجعنا ونبغض أهل الجور والخيانة، يعني هل ولي الأمر قد يجتمع فيه يبغض خيانته وظلمه ويدعى له تطبيقا للسنة؟
تقدم معنا قبل قليل، الآن ذكرت أن نحب أهل الإسلام وأن محبتهم متفاوتة بقدر ما فيهم من العدل والتقوى، وأن من نقصت عنده جانب التقوى نقصت محبتنا له بمقدار ذلك، ويبقى مع المؤمن أو مع المسلم إسلام يجعلنا نحبه، وإن فاته أعلى درجات المحبة إلا أننا نبقى محبين له، ولا تنتفي المحبة إلا بانتفاء الانتساب لهذا الدين، فمن أثبتنا له الإسلام فإننا لا بد أن نكون محبين له. وقد تواترت النصوص في فضل المحبة في الله وعظم الأجر على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وعند مالك في الموطأ وجبت، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
السلام عليكم جميعا.
السلام عليكم. ونحن نبغض المعاصي والذنوب والمخالفات، لأن الله جل وعلا يبغضها فنحن نبغضها. جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا يدل على أمور: الأمر الأول أنه لا يخفى حكم على جميع الناس، قد يخفى حكم على بعض الناس لكن لا يخفى على جميعهم، إذ لابد من عارف بحكم الله، لأن الله عز وجل قد ضمن بقاء طائفة يقولون بالحق في كل عصر، ومعناه أنه لابد أن يكون عندهم علم في كل عصر. ومن هنا فعدم العلم بالحكم الشرعي في مسألة نسبي، قد يكون عند شخص ولا يكون عند آخر. والواجب على من لم يعلم في مسألة أن يتوقف عن الكلام فيها، فلا يثبت ولا ينفي، لأن الله عز وجل نهى عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا في سياق المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكان من عادة سلفنا السابق أنهم لا يتورعون عن كلمة لا أعلم ولا أدري، ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائل. وانتظر الوحي في وقائع عديدة، وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وكانوا يعرفون بذلك. وقول الإنسان لا أعلم لا يعني نقصان رتبته في العلم، يدل على رفعة درجته في الورع. ومن هنا كان الأئمة الأوائل تعرض عليهم المسائل العديدة يقولون فيها لا أدري لا أدري. إذا تقرر هذا فنريد أن نتباحث في المسائل التي يكون فيها الاشتباه، كيف تشتبه على الإنسان. الاشتباه يكون من أنواع: النوع الأول اشتباه بسبب عدم معرفة الدليل في المسألة، فلا هناك مسألة لا يعرف دليلها، من ثم فحكمها مشتبه عليه لا يعرف حكمها. والنوع الثاني الاشتباه بسبب عدم تصور المسألة، كما لو طرأت على الناس مسألة جديدة ولم يتصورها تمام التصور فتكون مشتبهة عليه، يلزمه أن يتوقف عن الفتوى فيها. وقد يكون الاشتباه بسبب تعارض الأدلة، فيكون هناك في مسألة دليل يدل على الجواز ودليل يدل على المنع، فالأدلة مشتبهة عليه لا يعرف الراجح من المرجوح، فالواجب عليه حينئذ أن يتوقف. ولذلك مرات قد يكون الإنسان عارفا بالأقوال في المسألة، عارفا بأدلة كل قول، عارفا بما يرد على كل قول من المناقشات، لكنه عندما يسأل يقول لا أدري. لماذا؟ لأنه لم يتوصل إلى راجح فيها. إذن من أسباب الاشتباه عدم معرفة الراجح من المرجوح من الأقوال. كذلك من مسائل الاشتباه التردد في تطبيق القاعدة على الفرع. تأتيه مسألة ويتردد هل هي من الأول أو من الثاني فيقف فيها، هل فلان عدل أو ليس بعدل، لا يعرف، فحينئذ يتوقف. هذا بالنسبة للفتية، يجب على من اشتبهت عليه المسألة أن يتوقف. وأما في العمل، الناس يحتاجون إلى عمل، فما هو الواجب على الإنسان فيما اشتبهت عليه من المسائل؟ أيضا من أنواع الاشتباه الاشتباه بسبب اختلاف العلماء بالنسبة للعامي. فإذا اختلف العلماء فإن العامي يشتبه عليه الحق ولا يدري من هو الراجح من المرجوح. هذه من مسائل الاشتباه. أيضا إذا تقرر هذا فإن مسائل الاشتباه تلزم الإنسان بالتوقف عن الفتية، لا يجوز له أن يفتي فيها بشيء حتى ولو كان من كبار المجتهدين، حتى ولو كان محيطا بالأدلة. فإن قال قائل سينتقصني الناس بسبب ذلك، قيل سخط الله أولى بالدفع من انتقاص الناس، على أنه الواقع بخلاف ذلك. فإن من قال لا أدري في المسائل فإنه يعلو عند الناس ويعرفون أو يثقون في بقية أجوبته. لو كان لا يعلم في تلك المسائل كما أنه لا يعلم في هذه المسألة لا أجاب بمثل ذلك الجواب، فهو لا يتورع ولا يدعي ما ليس له. وهذا بالنسبة للفتوى. أما بالنسبة للعمل فنحن نحتاج إلى عمل، فماذا نفعل؟ نقول هناك وسائل، أولها الاحتياط، فيعمل بالأحوط الذي تبرأ به الذمة بيقين ولا يلحقه شيء من المأثم بيقين. الثاني التقليد، فيسأل غيره ويأخذ بقوله. فإن حصل اختلاف بين المفتين أو كان الاشتباه بسبب الاختلاف في الفتوى وجب عليه الترجيح بين المفتين بحسب العلم والورع والأكثرية، فإن الأعلم أقرب لأن يكون قوله هو الشرع، والأورع يوفق للصواب في المسائل. وإذا قال أكثر العلماء بقول فهو حري بأن يكون قولهم هو الصواب. التقليد للمجتهد هذا موطن الضرورة، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فدل ذلك على أنه إذا كان يعلم أو كان عنده قدرة على العلم لم يجد له التقليد. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر.
يعني كأن طائفة من العلماء يختارون نعمل بالأيسر اعتبارنا هذا بدعة سماحة الشريعة، يعني ثم أقوال أخرى في المسألة.
الإقرار بورود النصوص، يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ويرضى. ويقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. ويقول: لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك. أفتى المفتون بماذا؟ بالإباحة والجواز. حينئذ إذا أقدمت على هذا القول الذي فيه إباحة يبقى في قلبك ريب وتردد. وهذه قاعدة تنتبهون لها: وجود قول في المسألة مرجوح لا يضعف قلبك، ما دامت عرفت الحق عرفت الراجح فاعمل به، ولا يوهنك هذا القول المرجوح. قال: ونرى المسح على الخفين.
حفظ الله يا شيخ، هنا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما.
كمل.
اسما.
ما لم يكن اسما.
تمام.
جاوبت على الاسم. ما لم يكن اسما. فإذا كان فيه إثم كان أبعد الناس عنه. وهذا القول الذي فيه اشتباه فيه إثم. المراد بالخفين جلد يلبس في القدمين ويكون مغطيا للقدم والكعب ويصل إلى طرف الساق. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية المسح على الخفين. قال جابر: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح على خفيه. وقال المغيرة بن شعبة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وقد أوصل طائفة أحاديث الباب إلى 80 حديثا. نعم.
ما معنى القول الذي فيه اشتباه؟ ما معنى؟
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن باجتناب ما فيه اشتباه وبين أن التقوى بترك مسائل الاشتباه، التقوى مأمور بها الشرع، وإذا كان الإنسان لا يأمن من لحوق الإثم به بسبب ذلك حينئذ نأمره بترك مسائل الاشتباه. قال: المسح على الخفين، لأن الأصل أن الأقدام يجب غسلها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم معطوفة على الوجه والأيدي فيجب غسلها. و قوله هنا: وأرجلكم، قال إيش؟ إلى الكعبين. فدل هذا على أنه في كل قدم كعب كعبان مستقلان. قال: في السفر
تقريب هذا الصحيح
سم،
يعني كون ذكر المثنى بعد الجمع فدل على أن كل رجل فيه فيها
في الأيدي. ماذا قال؟ يحتمل أن يكون في الأيدي مرفق أو جمع. ولا يصح أن تقول فيها بمثنى. قال ونرى المسعى على الخفين، يعني نرى أنه مشروع وأنه جائز ولا حرج على الإنسان فيه، بمعنى أن المرء يترك الوضوء، يترك الغسل للرجلين في الوضوء وينتقل إلى المسح على الخفين. أيهما أفضل، المسح على الخف أو غسل القدم؟ نقول الأفضل عدم مخالفة الحق، فإن كان خالعا لخفيه غسلهما، وإن كان لابسا للخفين مسح عليهما، فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل. قال في السفر والحضر، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقت في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلا.
عليكم السلام
ورحمة
الله
فأما فورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في السفر 3 أيام في لياليهن، وفي الحضر يوما وليلة. بعض أهل العلم لم يرى التوقيت في السفر، فهذا لا يبحث هنا، وإنما يبحث في مسائل الفقه. أما أصل المسألة فيبحثونها في مسائل المعتقد، لأن المخالف فيها بعض الطوائف المخالفة في المعتقد، ولأنها قد ثبتت بأدلة قاطعة، ولذلك ذكروها هنا. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين.
وهل المسعى على الخفين تمام رخصة؟ هي عن عزيمة،
وش تريد برخصة وش تريد بعزيمة؟
يعني هو المسعى على الخفين هل رخصة؟ يعني الأصل هو الغسل، بس يعني رخص لنا.
المراد بالرخصة فعل المحظور أو استباحة المحظور مع قيام الحاضر، المعنى الذي من أجله منع من الصلاة بدون غسل القدمين ما هو؟ هل هو وجود الماء فليكون المسح على الخف رخصة، أو أن المعنى هو كشف القدمين وعدم إدخالهما في الخفاء كما يقول طائفة، وبالتالي ما يقال رخصة؟ على كل مسألة رخصة أو عزيمة هذا لا يترتب عليها حكم. تقول أيهما أفضل، المسح أو الغسل؟ نقول الأفضل أن يفعل الإنسان ما يتوافق مع حاله كما تقدم، فلا يخلع ليغسل ولا يلبس ليمسح، هذا هو الأفضل.
أحسن ما تظهر نسبة ضابط ذكر المسائل الفقهية الفروعية في أصول الدين والمعتقد، هل هو يعني كون ورود النصوص قاطعة الدلالة على هذه المسألة، أو اشتهار مخالفة طائفة من أهل البدع في ذات الفرع ولو كان لم يقولون لك متواترا؟
لا بد من الاثنين، لابد من الاثنين. ولذلك هذه المسألة التي معنا أيضا في الأصل أنها من مسائل الفقه، الجهاد والحج مع الأئمة من مسائل الفقه لأنها عمليات، ولكن لما كان الدليل فيها قاطعة وكان المخالف فيها من أهل أو من الفرق المخالفة لأهل السنة ذكرت في مسائل المعتقد. الحج ماض مع الإمام، فإمام المسلمين هو الذي يحج بالناس. بحيث لا يتخلف الإنسان عن الحج بسبب أن ولاية الحج عند فلان أو فلان، ولو كان فاجرا أو غيره. لكن لو قدر أنه لم يكن، لو قدر أنه ليس هناك ولاية، فلا يعني هذا ترك الحج، ما دام المرء قادرا قد توفرت فيه الشروط وهو يأمن عند أدائه للحج، فحينئذ تعين برقبته ولو لم يكن هناك إمام، بخلاف الجهاد، فإن الجهاد لا يشرع إلا مع إمام، وإذا لم يكن هناك إمام فلا يجوز للإنسان أن يقدم على الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. ويدل عليه قول سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وفي هذا دلالة على أن الحج باق إلى قيام الساعة، وأن الجهاد باق إلى قيام الساعة. لا يبطلهما شيء. مثل هذا أيضا الشعائر العامة، الشعائر العامة الظاهرة، فإنه يتبع فيها الإمام ولو كان فاجرا. مثال ذلك تقدم معنا ما يتعلق بالصلاة، ومثله أيضا الزكاة، فإن الله عز وجل قد أمر أصحاب الولاية بجبي الزكاة، فلو قدر أن صاحب الولاية من أهل الفسق أو يستعمل هذه الزكاة في محاربة الإسلام، في محاربة أهل الإسلام، في محاربة أهل الإسلام، يعني محاربة الإسلام قد تكون كفرا، لكن لو قدر أنه يستعملها في محاربة بعض أهل الإسلام، حينئذ نقول يجب دفع الزكاة له متى طلبها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومثله أيضا بالنسبة للصيام، فهو شعيرة عامة يرجع فيها إلى أصحاب الولايات. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، كما ورد في السنن. لو قدر أن صاحب الولاية يدخل الشهر بالحساب الفلكي، قيل هو مخطئ في هذا يأثم به وعليه التوبة إلى الله منه. أما بالنسبة لأفراد الناس فإنهم يلزمهم أن يأخذوا بما قرره على الناس، وإن كان تقريره خاطئا وفي ذمته. هنا ما ليست مسألة اجتهاد، هذه مسألة قطعية. العمل، تحريم العمل بالحساب في دخول الشهر مسألة قاطعة، عليها إجماع أصول متعددة. إذن ما نقول يرفع الخلاف هنا، خلاف باق، ليس هنا خلاف، خلاف غير معتبر. ولكنه لما أخذ به قيل هو آثم، ولا يجوز للإمام فعل ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله منه، لكن يجب على الناس طاعته. ما مسائل الخلاف والاجتهاد فهو يأخذ بأحد القولين بحسب ما يترجح لديه ولا يأثم به. واضح لك الفرق بينهما؟
الإشكال الآن لو أثمنا حكمنا بإثمه.
خلني بس أقرر هذه المسألة وبعدين. عندنا في مسألة الصوم جمهور أهل العلم يقولون إذا أخذ الإمام بالحساب وجب على الناس أن يعملوا بقوله، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يقول لا يعمل بقوله ويعمل برؤية غير أهل العلم، يعمل بالرؤية ولا يلتفت، ولكن هذا القول الذي نراه أنه مخالف لحديث صومكم يوم تصومون.
سلمك الله. إذا قلنا إنه يأثم كونه قد خالف الأمر الشرعي، فهذا من المواطن التي لا يشك فيها طاعته وطاعة المخلوق في معصية الخالق، فكيف نقول بإثمه مع إلزام العمل بطاعته؟
المصلحة الشرعية المترتبة على ذلك أعظم. تنازع الناس في الأمور الظاهرة يؤدي إلى مفاسد، منها اضطراب حال العبادة، هذا مفسد أعظم، واختلاف أحوال الناس فيها، قد يكون هناك تضاد وتصادم، عندك صلاة عيد عندك فطر وهو يرى وجوب الصيام لشبهة، ثم نقول أفطر الهلال قد رؤي أو لم يرى، معنى أنهم سيأكلون ظاهرا وبالتالي يستحقون العقوبة لإظهار الأكل إلى غير ذلك من المفاسد. سيكون هناك شاهدنا هذا في مسائل من هذه مسائل الهلال والصوم والفطر، يقومون بالفطر يخالفون به، ثم بعد ذلك لا يتمكنوا من أداء صلاة عيد ولا من اجتماع ولا من تآلف، ثم يوقع بهم صاحب الولاية أنواع العقوبات.
بغض النظر عن الحساب الذاتي أو الأمور الشرعية، ومما يهون في نفسه من مخالفة كذا أو كذا، وبعضهم أيضا يخالف حتى في عيد الأضحى ويأمر الشيخ بعدم الوقوف في يوم التاسع، يأمر الحجاج بعدم الوقوف في هذا اليوم، وعلى حسب ما قرره أن العيد في يوم.
أما بالنسبة للمسألة الأولى هي في ذمته، ولا أظن أن أحدا يقول بمثل هذا عن هوى، قد يقول به عن شبهة، يقع الاختلاف بينهم في الشبهة. وأما بالنسبة لأمر الحجيج، فالحجيج يتبعون للبلد للإمام الذي يكون الحج في بلده، كما أنهم في الصوم إذا كان فرد من أفراد ولاية ذهب إلى ولاية أخرى لوال آخر، فإن نقول يلزم بأحكام البلد الذي ذهب إليه، ولا يجوز له أن يعتمد على أحكام البلد الذي جاء منه.
ولو كان ولي أمر
كذلك يلزمه الآن صاحب ولاية في جزء من الأرض انتقل إلى بلد آخر غير بلده، حينئذ ليس له أمر ولا نهي ولا ولاية في هذا البلد، كان لا يؤخذ بقوله في شيء.
شيخ أحسن الله عليك، هل صلاة الاستسقاء مربوطة أو معلقة أيضا بولي الأمر؟ يعني لا تصلى إلا بإذن ولي الأمر؟
هذه مسألة من المسائل الخلافية، والأظهر أنه لا يشترط ذلك. لكن عندما يخشى من الفتن اختلاف الأقوال يمتنع الناس منها، مثلها أيضا أو يمنع ولا يصلي أحد الاستسقاء إلا بإذن، مثل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الصواب أنه لا يشترط فيها إذن الإمام لعدم وجود الدليل المشترط لذلك، لكن إذا كان هناك فتنة ستقع بسبب إقامة الجمعة بلا إذن، أو كان صاحب الولاية يمنع من إقامة الجمعة إلا بإذنه، فحينئذ يلزمهم ذلك.
يعني يصلون ظهرا ولا؟
يصلونها ظهرا في ذنب
ويستأذنوا مفروض أحد يشتغل طالما من إذن عليهم أن يفعلوا الإذن حتى يأخذوا الصلاة،
أو ينتقلوا إلى محل تؤدى فيه الصلاة. نعم.
أصل
هذا أصل وهو كل من إذا أخرج إلى بلد آخر إنه يتبع وليه، لو أمر يروحكم بغير
من
عند الله لا بد أن يتبعه ملك معذار عن الحاكم،
كما أن ينهاهم مثلا عن الصلاة وبعض الشرائع بالنسبة للإنسان مثلا لونها عن الحجاب.
ليس مثل هذه المسألة السابقة، هذه مسألة ليست من مسائل الشعائر العامة التي يرتبط فعلها بالعموم، هذه ليست مثل تلك. حجاب خاص كل شخص بخصوص، خاطب كل إنسان بحسب. الشعر كلام الشعر العام.
شيخ الصلاة هذه مسألة صورتها أو أصلها قول مثل ما معنى مثل ما معنى صلاة بعض الصحابة خلف بعض أمراء بني أمية مثل يؤخذ صلاة العصر
وهذه
الصور مثل
كان يؤخرها خارج الوقت لازمهم أداؤها في الوقت، وإذا لقوهم يصلوا صلوا معهم ونووها نافلة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لها جانب شخصي متعلق بالشخص فصلى في الوقت، ولها جانب متعلق بكونها شعيرة، هنا قلنا إذا وجد الناس يصلون صلى معهم، لأن هذا شعيرة.
الصوم يا شيخ الآن من قطعنا يعني بخطأ قول الجماعة أولي الأمر حيث أنه يعني صام قبل الوقت أو بعده، كان قبل يعني قبل دخول الشهر حسب ما ثبت بالرؤية أو بعده.
أنا أعطيك مثال أوضح من هذا لتحقيق المناخ. رأى الهلال 10 شهود كلهم ثقات، ونعرف ثقتهم وأمانتهم، بعضهم لا يعرف بعضهم لا يعرف ثقتهم إلا أنه، وشهدوا عند القاضي فرد شهادتهم لأنه لا يعرف أحواله، مجاهيل عنده. هل يجوز لي أن أصوم لشهادة الشهود؟ نقول لا، الصوم عبادة عامة مظهر عام، فلم يجوز للأفراد أن يصوموا حتى يقره الإمام. دليله مثل ما تقدم صومكم يوما صوموا.
طيب شيخي أحسن الله عليك، في بعض البلاد قد الإمام قد يؤخر الصوم يومان أو يومين عن بقية البلدان بغير خلف ولا بغير رؤى،
يعني ما أظن أحد ما يؤخر بدون خلف.
تأخر يومين.
بعض أهل العلم يشترط في رؤية الهلال الاستفاضة وأن يراه الجماعات، لذلك قد يتأخر عندهم يومين، مو رأي فقهي من قديم.
طب إذا حكم أهل العلم في هذه البلد بأنه بأن الإمام يتبع هواه في هذه المسألة،
كما تقدم المظاهر العامة والأمور العامة أمرها إلى الأئمة وفي ذمته.
لا تكون مثل الصلاة أن يصر في نفسه أن يصوم كذا عند أقرب بلد ويتبع الشعائر العامة.
لماذا ألزمته بأقرب بلد؟
لا أظن الاتحاد في الرؤية
على كل كما تقدم، فالجمهور يقولون يتبع إمامه في ذمته ثلاثة الإمام.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإياه شيخنا والحاضرين: ونؤمن بملك الموت الموكل بفضل أرواح العالمين ولعذاب القبر من كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو قطرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب.
إيش؟ ونؤمن
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والأرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل بما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له.
قبل الجنة الجنة قبل الجنة
تقدم معنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، قد ورد بذلك عدد من النصوص تثبت وجود الملائكة وتثبت وجوب الإيمان بهم تحريم الكفر بهم. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان بالملائكة على نوعين: النوع الأول الإيمان الإجمالي، بأن نؤمن بوجود الملائكة إجمالا لأن هناك خلقا من خلق الله قالوا لهم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنوع الثاني الإيمان التفصيلي، بأن نؤمن بما فصل الله جل وعلا من أحوال الملائكة. والتفصيل في الإيمان بالملائكة يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول الإيمان بصفاتهم كما في قوله: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومثل قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومثل قوله يخافون ربهم من فوقهم. النوع الثاني من التفصيل التفصيل أو الإيمان بالأسماء، بأسماء الملائكة الذين سمى الله جل وعلا في كتابها ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الإيمان بجبريل وميكائيل وإسرافيل قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي الحديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. النوع الثالث من التفصيل في الإيمان بالملائكة الإيمان بتفاصيل أعمالهم، ومن ذلك أن نؤمن أن لله ملائكة قد وكلهم بالكتابة، كتابة أعمال بني آدم. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قول حافظين أي يحفظون أموركم وقيل يحفظونكم من كل سوء. كما في قوله تعالى يحفظونه من أمر الله. وأما قوله كاتبين أي يسجلون الأعمال، وليسوا بمثابة التسجيل في الظاهر، بل هم يسجلون حتى الأمور الباطنة. ومثل هذا يجعل العبد يحجم عن معصية الله، فإذا كان العبد يعلم أنه في الأماكن العامة التي يوجد فيها تصوير يحتاط في أفعاله وذهابه وإيابه والتفاته وكلامه، وهكذا أيضا عندما يكون عند الإنسان برنامج تلفزيوني تجده يستعد يتجهز في لباسه في منظره ولا يتحرك بحركة إلا بعد أن يحسبها، لأن الناس يطالعونه من خلال أجهزة التلفاز. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمخالفات المرورية تجده في الطريق يلتزم بالسرعة لئلا تسجل عليه المخالفة بواسطة هذه الكاميرات. فمن باب أولى هؤلاء الملائكة الذين يسجلون على العبد كل شيء، لأن هذه الآلات التي قربت لنا فهم كتابة الملائكة قد يقع فيها الخطأ وقد لا تتمكن من التسجيل، ثم هي تلحظ جانبا ولا ترى جوانبك الأخرى، ثم هي إنما تلاحظ الأمور الظاهرة بخلاف الأمور الباطنة القلبية، ثم غاية ذلك أن تسجل عليك مخالفة تسددها بمال أو تنسى مع المدة بخلاف هذا التسجيل الذي يدرك المسجلون كل ما يحيط بابن آدم بإذن الله عز وجل، بل يعرفون أحواله القلبية ولا يفوت عليهم شيء من أمور الإنسان. ومن هنا على العبد أن يحرص في حفظ نفسه، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي هذا الإيمان بمرتبة الكتابة، تقدم معنا أن من مراتب القدر الكتابة، وتلك الكتابة غير هذه الكتابة، تلك الكتابة كتابة سابقة لأعمال بني آدم، وأما هذه الكتابة كتابة أخرى تكون بعد العمل، يسجلون ويكتبون أعمال بني آدم. أيضا من أنواع التفصيل في الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت.
نعم. هل الكتابة الخاصة بما يتعلق بالأرض
والملائكة؟ بالنسبة للحسنات والسيئات لا شك أنها تكتب، ويدل عليه ما في الصحيح أن الله عز وجل يأمر الملائكة بالكتابة، فإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإذا عملها فاكتبوها بمثلها. إذن هذه السيئة تكتب، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها.
هذا دليل على أن الملائكة في بواطن
الأرض. نعم، هذا دليل على أنهم يعلمون الأعمال القلبية، وفي الحديث الآخر إذا سافر العبد أو مرض كتب ما كان يؤدي صحيحا مقيما، على كتابة حسنات. أعمال ابن آدم الأخرى التي ليست من الطاعات هل تكتب أو لا تكتب؟ هذا موطن خلاف من قديم، والأظهر أنها تكتب باعتبار أنه لم يتقرب بها لله عز وجل، لأن العبد يتمكن من تحويل حياته لتكون كلها طاعة لله، فإذا لم يفعل ذلك كان هذا غافلة فسجلت عليه.
هل نص صحيح في عدد هذه الكاتبين والحفظة؟
ما أعرف هذا، أيضا من أنواع تفصيل الإيمان بملك الموت. وفي هذا الإيمان بأربعة أشياء. الأول الإيمان بالموت، ولا شك أن الموت أمر يقدره الله على بني آدم، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس ذائقة الموت. الأمر الثاني الإيمان بالأرواح، فإن الإنسان ليس مقتصرا على هذا الجسد، لأن الجسد بالأرواح جسد هامدة كما نرى ابن آدم بعد الموت. وأما حقيقة هذه الروح فإننا نجهلها، إذا قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولكن عليها علامات تدل على وجودها، من أبرزها الإحساس، فإن الإحساس دليل على وجود الحياة وجود الروح. ومن هنا قلنا بأن الأظهر بأن التوائم المتصلين لا يحكم على عليهم بالتعدد إلا عند اختلاف الإحساس، إن لا يكونون متعددين إلا إذا اختلفت أرواحهم، ولا وإذا اتحدت الروح كان الإحساس واحدا، وإذا اختلفت الروح تعدد الإحساس. يعلم بانتباه أحدهما دون الآخر، أو يقظة أحدهما دون الآخر، واحد النائم واحد القائم، أو بأي حاسة من الحواس، إذا انفرد بحاسة عن الآخر هذا دل على أنهما اثنان. ثمرة عديدة، هل عليه صلاة واحدة أو صلاتان؟ هل عليه وضوء أم وضوءان؟ صدقة الفطر بواحدة أو الاثنين؟ إذا طلب أحدهما بشيء هل يطالب به الآخر أو لا؟ الحقوق والواجبات. الزواج يزوجون ثنتين ولا يزوجون واحدة؟ إلى غير ذلك الأحكام. القصاص إذا قلنا بأنه واحد اقتصصنا منه، إذا قلنا بأنه اثنان متفقان لم يقتص منه، إلى غير ذلك من الأحكام. لا هذه مسألة أخرى، لأن الفصل مترتب على عدم لحوق الضرر بهما عند فصلهما، قد يكونان اثنين ولا يجوز الفصل بينهما، يعني يترتب عليه وفاتهما أو وفاة أحدهما أو لحوق ضرر بهما. المسألة الثالثة ما يتعلق بقبض الأرواح، وأن من مات قبضت روحه، وقد جاءت النصوص في إثبات هذا خلافا لمن يقول بتناسخ الأرواح، الأمر الرابع الإيمان بملك الموت، وقد جاءت النصوص بإثباته، قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، بقي الكلام هل ملك الموت واحد أو هناك ملائكة كثر للموت، وهل كل واحد منهم دلت النصوص على أن هناك ملائكة، قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لكن هل عملهم على جهة الاشتراك ولا على جهة البدلية؟ الطائفة الفلانية أو البلد الفلاني عندهم ملك، والبلد الآخر عندهم ملك، أو أن الجميع شيء واحد؟ يظهر أن ملك الموت معه أتباع يأمرهم بقبض أرواح بني آدم، فإن قال قائل النصوص الواردة في هذا مرة تثبت أن الوفاة لله كما في قولها الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومرة تثبت الجمع، قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون الآية، ومرة تجعل لملك واحد قل يتوفاكم ملك الموت. جواب عن هذا أن الوفاة نسبت إلى الله، أو أن التوفي نسب إلى الله لأنه الآمر به والمقدر له، إذن لأن الله هو الآمر به وهو الخالق للوفاة. ونسبت إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبض الأرواح، ونسبت إلى الملائكة باعتبار أنهم يمتثلون أمر ملك الموت يقبضونه بأمره، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هل ملك الموت، ما اسم ملك الموت؟ ورد عن بعض التابعين أنه إسرافيل، عزرائيل، أنه عزرائيل، ولكن هذا لم يأتي في حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسب إلى الصحابة، وبالتالي لا يصح لنا أن نقول بإثبات ذلك، لأن قول التابع ليس حجة في نفسه. بالنسبة لما يتعلق بالأرواح الكلام فيها كثير، والمرجع فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا من الملائكة من يوكل بالسؤال في القبر ويسألون من كان في القبر: ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ قد قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر خصوصا قبل السلام في صلاته. وقد جاءت امرأة يهودية إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأعطتها، فقالت اليهودية: أعادك الله من عذاب القبر. فأنكرته وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت ذلك وأقر به. هل عذاب القبر لجميع الناس أو هو خاص ببعضهم دون بعض؟ نقول: ظواهر النصوص تدل على أنه خاص لبعض الناس وليس عاما لجميعهم، بل قد ورد في الصحيح أن أهل الجنة إذا أدخلوا قبورهم عرضت عليهم أماكنهم من الجنة غدوا وعشيا، وقال: منكر ونكير. وسؤال منكر ونكر. السؤال في القبر قد ثبت في حديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغت من دفن الميت فاستغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وجاء في حديث: إن أحدكم ليفتن في قبره كفتنة المسيح الدجال. وجاءت النصوص بأن من وضع في القبر يسأل عن ثلاثة أمور: ما من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأن أهل الجنة أهل الإيمان والتقوى يقولون: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى هنا بالنسبة لأسماء هؤلاء الملائكة، ذكر المؤلف أن الذين يسألون القبر منكر ونكير، قد ورد ذلك في سنن الترمذي ونحتاج إلى البحث في إسناده. وليس لدي بحث حاضر في هذا، وكما نؤمن بسؤال منكر ونكير نؤمن بعذاب القبر كما ورد في الحديث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هل هذا معقول عذاب القبر؟ لأن بعض الناس يقول نحفر القبر ولا نجد فيه عذابا ولا نجد فيه نعيما، كيف تقولون ذلك؟ ثم إنه يلزم على كلامكم إذا قبر كافر بجوار مسلم، الأول عاص مذنب والثاني مطيع، كيف يعذب أحدهما وينعم الآخر وليس بينهما شيء؟ فلقد كفنا في قبر واحد. وهذه طريقة ضعفة العقول، أن الواحد منهم يرد ما لا يقبله عقله، لأن الأشياء والقضايا بالنسبة لما في العقل على ثلاثة أنحاء: ما يوافقه العقل ويدل عليه، وما يمنعه العقل، والثالث ما لا يتمكن العقل من الوصول إليه. هذا الثالث لا يصح أن نبطله لأن عقولنا لم تصل إليه. يضرب لي هذا بمثل، وهو زوجان في سرير واحد، أحدهما مبتسم نائمان، أحدهما مبتسم معتبر، رأى في منامه ما يسره، والثاني رأى الأهوال الشديدة فقام فازعا، العرق تصبب من بدنه وقد أصيب بالخمول، أصيب بالفزع، أصيب ب أليس نائمين في سرير واحد؟ مع ذلك يقول لازم تحس بآلام ما كنت فيه، بعد يقظته، فكيف يعجز الله عز وجل عن ذلك؟ فكيف يعجز الله عن تعذيب أحد صاحبي القبر تنعيم الآخر؟ بعض الناس أوردوا لنا حكايات على عذاب القبر، وأنهم فتحوا القبر وصار فيه كذا، لكن كل هذا لا يثبت، ونقول لا ننفي ولا نثبته، وعندنا من النصوص الشرعية ما يكفينا. وهل يمكن أن يطلع بعض الناس؟ لا يمكن أن يطلع بعض الناس على مثل هذا، لكن نحن لسنا متعبدين بهذا الاطلاع. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قد ورد هذا في عدد من الأخبار، قد قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أن الأول هو عذاب القبر، بعد أن نقف نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. نعم.
ختام الأيام رسول الله
صلى الله
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا القبر يعني هذا البحث.
ايوه
كذلك عذاب القبر.
هل هذا في عذاب القبر ولا في الجنة والنار؟ هل يمكن يسمع بعض الناس ما في القبر؟ البهائم تسمع ولا ما تسمع؟ إذا كانت تسمع، فإذا كان عند الإنسان من الخصائص مثل ما عند البهيمة تمكن من السمع. سنة الآن قالوا أن الأسماء تتفاوت، كل له درجات معينة، الأول ما ندرك هذا والناس لا يدركونه، قد يقع إنكار مثل هذا سابقا، لكن الآن قالوا لا، الأصوات لها درجات في السماء، وأن ابن آدم ما يسمع إلا درجات معينة، وأن البهائم تتفاوت في درجاتها، حينئذ ليس بمستغرب مثل هذا. نعم. البيهقي ألف في هذا الباب. الغالب أنها مبنية على أناس ظن أنهم ماتوا ثم يعرف أنهم لم يموتوا، في غيبوبة ظنوا أنه مات.
سلمة الله من صحة فيه المنصوص فيما يكون سببا في النجاة من فتنة القبر.
جاء في حديث عامة عذاب القبر من البول، حديث ابن عباس الصحيح، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة. أيضا دعاء قبل السلام، فأيضا استقامة الحال في الدنيا والسير على مقتضى الأمانة سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر. نعم. في لها بحث.
من يقول أن عذاب القبر ونعيمة معنوي ليس؟
الأصل في الألفاظ الشرعية تطلق على الحقيقة ولا يصح حملها على المجاز إلا بدليل، ولا يوجد دليل، بل الدليل على خلافه. نسأل الله لا يعذبك، إذا لم تعذب لم يعذب لا روحك ولا
بدنك. هل مراد طبعا هذه يعني ثم الناس يوم الجمعة وليل قمنا منه، هل مراد فتنة قبر السعادة من الكلمة؟
والله هذا ظواهر النصوص،
لا يسأل
أو يسأل فيوفق الجواب الصحيح، أنه يسأل فيوفق الجواب الصحيح.
هل يقال بكل شخص عندما أو هذا من علامات النبوة أن الشخص لم يطلع عنه، أن يقال بكل
الأصل في الأحاديث الاتباع لا يقال بالخصوصية إلا بدليل.
حديث وهو يسمع القراءة العالم يأتيه ملكان، هل في البراءة العازم يدل على النساء
سماع الميت ورد في النصوص الميت لما سوف
قد قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، في نصوص كثيرة تدل على أن الموت لا يسمع، وبذلك قال طائفة، لكن ورد نصوص أخرى أنهم سمعوا، قال يسمع قرع نعالهم. والقاعدة أنه إذا ورد عام وخاص نعمل بالخاص في محل خصوص، ونقول ما ورد الحديث بأنهم سمعوه أو يسمعون نثبت لهم السماع، وما لم يرد فيه دليل فنقول فإنهم لا يسمعون، ولعل هذا هو الذي تجتمع به الأدلة، والأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد في الدليل أنهم يسمعون بخصوص ما ورد الدليل به.
خلق الأرواح والأجساد فيما خلق قبل الآخر كم المترتب على هذا غير الاختلاف والراجح
الذي يظهر لي أنهم تعبين عمار بلا فائدة.
سبحان الله أن يوم أحمد كان يعين ودخل عليه
اشتريت بعده انت ما تقدم من كل شيء ليس حكما في ذاته يسجل، وانما يترتب عليه لوازم واثار، فهو المسجل عنه غفلة. ما فهمت
كتاب عام كيف عرب هذه الآية على عمر الكتاب لا يرفض الحاضرين إلا لديه رقيمة
يشمل حسنات وغيره. صار الآية ليس فيها كتابة إنها عليكم لا لحافظين كراما كاتبين، لم يذكر المكتوب. طيب ورد هذا في حديث ضعيف ما يعبر عليه
الشيخ
يقول
ان فيها
هناك حفظ الجثة يقول سيأتي
اليوم الذي يكتشف فيه علاج الموت
وسوف
أبقي
جثتي هناك. هذا الموم الأول وصادق فيه، فيه علاج الموت، تقديم عمل صالح للحياة الأبدية هذا علاج الموت. شكرا
الله عليك. من الفصل يقول في الدنيا يقع العذاب على الجسد والروح، وفي القبر يقع على الروح والجسد كذا عنده، وفي الآخرة يقع على الجسد والروح، وفي الدنيا يقع على الجسد والروح تبع له، وفي القبر يقع على الروح والجسد تبع له، وفي الآخرة يقع على الاثنين.
ممكن ولكن القيم